بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والدم، أي ما وجب على المكلف فهو شاة. وهذه الشاة يشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر للأضحية، فلا يجزي أقل من الثدي من الثني، ويجزئ الجذع من الظأن وهو ما له أكثر الحول كستة أشهر فما فوق. وأما بالنسبة للإبل فإن سبع البدنة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، سواء كان الدم واجبا في تمتع أو كان بسبب إخلال لواجب، وهو الذي يسميه العلماء رحمه الله بدم الجبران، كشخص أحرم دون الميقات. فإذا قال العلماء رحمه الله عليه دم فالدم شاة. فقول المصنف رحمه الله: والدم شاة، أي اعلم رحمك الله أنك لو سمعت العلماء يقولون عليه دم أو يجب الواجب دم، فمرادهم بذلك الشاة التي بلغت السن المعتبر وسلمت من العيوب. وقوله سبع بدنة، فالبدنة تجزئ عن سبع. وقد ذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة الوداع، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تجزئ البدنة عن سبعة منهم. وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمهم الله أن السبعة لو اشتركوا في بدنة فإنها تجزي عن الدماء الواجبة عليهم. فلو كان على كل واحد منهم إخلال، كأن يكون الجميع قد تركوا الإحرام من الميقات وأحرموا من دون الميقات ووجب عليهم الدم فاشتركوا في بدنة واحدة أجزأت عنهم جميعا، فكل سبع يجزئ عن واحد. وهكذا الحال لو اشتركوا في أضحية فجمعوا أموالهم واشتروا بها بدنة فإنها تجزئ عن السبعة. وهكذا البقرة فإنها تجزي عما تجزي عنه البدنة. وعلى ذلك وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى عن نسائه بالبقر. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن البقرة تنزل منزلة البدنة، وعليه فإنه يجوز الاشتراك في البقر كما يجوز الاشتراك في الإبل. وأما الشاة فإنها لا تجزي إلا عن واحد، إلا في الأضحية فإن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، كما في الخبر الصحيح: إن كانت الشاة لتجزئ عن الرجل وأهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: باب جزاء الصيد.
يقول رحمه الله: باب جزاء الصيد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتحكيم في قتل الصيد. وقد ذكرنا أن الصيد حرام على المحرم، وأنه يجب عليه الجزاء إذا قتل الصيد، وبينا طريقة هذا الجزاء، وذكرنا ما بينه العلماء رحمه الله من المسائل المتعلقة بجزاء الصيد من حيث الجملة. وهنا سيذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بالأحكام المنصوص عليها، إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة. وتوضح ذلك أن جزاء الصيد يفتقر إلى حكم عدلين كما ذكرنا. فلو أن المحرم قتل غزالا أو قتل ظبيا أو قتل حمار وحش أو قتل بقرة وحش، فإننا قلنا إنه يجب عليه أن يحتكم إلى عدلين. وهذان العدلان ينظران في الشيء الذي قتله المحرم وعدله من بهيمة الأنعام. فإن كان مثلا كان الذي قتله نعامة فعدلها بدنة، وإن كان الذي قتله حمار وحش فعدله بقرة، وإن كان الذي قتله تيس جبل فعدله الشاة. لكن هذا العدل يفتقر إلى حكمين عدلين ينظران في الشيء الذي قتله والشيء الذي يماثله ويشابهه. فلما كان الحكم الشرعي المجمع عليه في الأصل ينص على هذا، فإنه من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم وقعت لهم حوادث في قتل الصيد من المحرم، واحتكم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أقضية عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن عبد الرحمن بن عوف. هذه الأقضية وردت عن الصحابة، وقول الصحابي حجة عند طائفة من العلماء، فكأنهم رأوا أن ما قضت فيه الصحابة وما ورد فيه الخبر عنهم والأثر عنهم أنهم حكموا فيه، كأنهم رأوا أن ذلك الحكم باق إلى قيام الساعة فلا يتغير. وهذه مسألة لها نظائر، وهي المسائل التي ورد فيها الحكم من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية التي في أصلها تقبل الاجتهاد، هل يبقى حكمها إلى قيام الساعة أو يتجدد؟ فمذهب طائفة من العلماء أن ما قضت فيه الصحابة لا يتجدد ولا تحتاج إلى عدلين، فمن قتل حمامة فإن الصحابة قضوا فيها شاة فنقول له عليك شاة، ولا نبحث عن مسألة الحكمين العدلين. كأنهم رأوا أن حكم الصحابة بعدل الشاة أنه يعتبر حكما باقيا إلى قيام الساعة. هذا بالنسبة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. أما بالنسبة للذي لم تقضي فيه الصحابة، أي الذي لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم فيه حكم، فهذا يرجع إلى العدلين إعمالا للأصل. هناك أمثلة كما ذكرنا، منها الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حمى ما يسمى اليوم بالعطن في المدينة، وهو بجوار مسجد السبق، هذا الموضع حمى، وحمى الوادي الفرع، وحمى كذلك صلوات الله وسلامه عليه بالرببة. فهل هذا الحمى يبقى إلى قيام الساعة حما، أم أنه حماه لأن ذلك الزمان كان محتاجا فيه إلى هذا الموضع أن يبقى حما؟ فمن أهل العلم من يقول تبقى مسبلة إلى قيام الساعة حما، ومنهم من يقول إنها تتغير بتغير الأزمنة والعصور، فإذا كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فإنه يتغير الحكم بالنسبة لما جد وطرأ من العصور بعدها. هذا بالنسبة لمسألة قضاء الصحابة في صيد المحرم، هل يبقى إلى قيام الساعة أم أنه قضاء اجتهادي يمكن أن يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص. والذي عليه جمهور العلماء أنهم كانوا يعتدون بقضاء الصحابة ويرون أن الصحابة رضوان الله عليهم حجة في هذا القضاء، والسبب في هذا واضح. فإن الصحابية حينما نظر إلى بقر الوحش ونزله منزلة البقرة وقضى فيه بالبقرة، فلا شك أنه أعلم وأعرف، فأعلم بالنص الوارد وأعلم بدلالته، فكونه يأتي إلى هذا الشيء وينزله منزلة نظيره من بهيمة الأنعام فإن حكمه واضح في إصابة الحق وقربه من الصواب، ولذلك يقوى القول بأن ما قضت به الصحابة يرجح أن يترك إلى قيام الساعة حكما باقيا. وعلى هذا فإن المصنف رحمه الله قرر لك الأصل في جزاء الصيد أنك تحتكم إلى عدلين، وأنهما يحكمان بالمثل إن وجد المثل، ثم ينتقل إلى قيمته وعدله من الطعام بتلك القيمة، ثم ينتقل إلى عدله من الصيام كما تقدم معنا شرحه في المجلس الماضي. بعد أن بين لك هذه القاعدة شرع الآن في بيان ما ورد فيه الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضائهم به. نعم.
في النعامة بدنا،
يقول رحمه الله في النعامة بدنا، أي يجب على المحرم إذا قتل صيد النعامة بدنة، وذلك لأنه قضاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قضوا بأن النعامة إذا قتلها المحرم أنه يجب عليه أن ينظر إلى عدلها وهو البدنة، وعلى هذا يبقى القضاء إلى قيام الساعة كما ذكرنا، والنعامة معروفة. نعم.
وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيثل والوعل بقرة. يقول رحمه الله: وحمار الوحش وبقرته.
وحمار الوحش وهو المعروف الذي له خطوط، بخلاف الحمار الأهلي سواء كان أبيض أو أسود، فإنه لا يعتبر حلالا ولا يعتبر صيدا. فلو أنه دهس حمارا مثلا من حمار الأهلي لا يعتبر صيدا، هذا إن كان ملكا لأحد وجبت قيمته، وإذا لم يكن ملكا لأحد فإنه دمه هدر لا يجب ضمانه. لكن لو أنه قتل حمار وحش صاده، وهو الحمار المخطط غالبا تكون فيه الخطوط، هذا الحمار عدله بقرة، وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القضاء قال مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، وقال به عروة بن الزبير من التابعين رحمهم الله، وقال به من الفقهاء الشافعية، فهو مذهب الحنابلة والشافعية، أن حمار الوحش إذا قتله المحرم يجب عليه ضمانه بالبقرة. فعدل حمار الوحش إذا نظرت من حيث الهيئة والجرم تعادله البقرة، فهو لا يرتقي إلى البدنة لضعف حجمه عن ذلك، وكذلك أيضا لا ينزل إلى الشاة، وإنما هو وسط بينهما، فكان عدله الوسط من بهيمة الأنعام، فتجب عليه بقرة مثلية لهذا الصيد إن قتله. نعم.
وحمار الوحش وبقرته.
بقرة الوحش كذلك أيضا يكون جزاؤها البقرة، فيجب فيها بقرة، وهو قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القضاء قال عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ورحم الله عطاء، وهو فقيه مكة المشهور الذي كان يقال لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، وحسبك به علما وفضلا، رحمه الله برحمته الواسعة. كما قال بهذا القضاء عروة بن الزبير، قال إن بقر الوحش فيه بقرة فيكون عدلها أو مثلها البقرة. وكذلك عمل به الفقهاء الشافعية، فمذهب الحنابلة والشافعية على أن بقرة الوحش عدلها البقرة من بهيمة الأنعام. نعم.
والأيل.
والأيل وهو من الوعل، نوع من الوعل. نعم.
والثيتل.
أكمل. نعم.
والأيل والثيتل والوعل بقرة.
والأيل والثيتل والوعل، قيل إنه بالنسبة للوعل هو تيس الجبل فيقال يسمى بالأيل، وقيل إنه إن الأيل نوع من بقر الوحش، والوعل هو من صيد البر، مما أحل الله من صيد البر، وله قرون، هو ذي القرن المعكوف المعروف، الوعول المعروفة، هذا الوعل عدله بقرة. وبهذا قضى الصحابة عبد الله بن عباس، وقضى به أيضا عبد الله بن عمر، ولذلك جعل في أنثى الوعول البقرة. وأما قوله الثيتل فهو الوعل المسل، نوع خاص من الوعول، والسبب في تخصيصه للثيتل وذكره للثيتل بعد ذكره الأيل ومع ذكره للوعل، أن الثيتل يكبر حجمه وقد يكون مسنا من الحطمة، ولذلك قالوا فيه بقرة، سواء كان كأنه يقول الوعول ما كان منها شبا قويا فإن فيه البقرة، وما كان منها في آخر سنه قد طعن في السن ففيه البقرة، وما كان من إناثه فإن فيه البقرة، كما هو قضاء عبد الله بن عمر، قضى في إناثه بالبقرة. نعم.
والضبع كبش.
والضبع كبش، الضبع من العلماء من يقول هو نوع واحد، وهو أشبه ما يكون بالذئب، وإن كان يختلف في الوجه، فوجه الذئب أقرب إلى أن يكون مثلثا من وجه المستطيل، هو ينبش القبور، يعدو على القبور وينبشها، وكذلك أيضا يأكل الجيف والنتن حتى ربما عدا على الحمار ونحوه فهو من العاديات من السباع العادية. وبعض العلماء يقول هو نوعان، نوع من عاد ونوع منه يأكل أكثر ما يكون اغتذاؤه بالنباتات، وهو الموجود بالحجاز، ويقول هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الضبع صيد وفيه كبش، الضبع صيد وفيه كبش. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث، هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح بقوله الضبع صيد، واختلف العلماء رحمة الله عليهم في قوله الضبع صيد، فقال بعض العلماء لا يحل أكله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حكم الصيد، يعني في الأصل ليس بصيد ولكن نزل منزلة الصيد. ومنهم من قال يحل أكل لحمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، وهذا أقوى من جهة لفظ الحديث، أقوى لما قال الضبع صيد وأوجب فيه جزاء الصيد دل على أنه يجوز أكل لحمه. ومن ناحية القياس كما يقول العلماء من جهة النظر لا يقوى حله، وذلك هو من السباع العادي، وإذا خلى بالإنسان فتك به وأهلك. والأشبه من ناحية الأصول عدم حل أكل لحمه، وكأن الذين يقولون بتحريم أكل لحمه يقولون إنه من السباع العادية، ويكون قوله عليه السلام عندهم الضبع صيد يخرجونه على أنه مع كونه من السباع العادية أخذ حكم الصيد باستثناء من السنة، لا أنه صيد يؤكل، أي أنه صيد يجب ضمانه. وقالوا كونه ينص على الضبع ويوجب الفدية فيه على هذا الوجه يدل على أنه ليس بمأكول في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على جزاء الصيد في غير الضبع، وإنما نص في جزاء الصيد في الضبع، وكأنه في هذه الحالة ينبه على أنه وإن كان الأصل عدم حل أكله لكن يجب الضمان فيه إن قتل. ولكن من المذهب الأول قلنا إن له وجه من السنة، وعلى هذا لو قتله فيه كبش، والكبش يكون من الضأن، فإن كان الضبع كبيرا ففيه كبش كبير، وإن كان وسطا فوسط، وإن كان صغيرا فصغير، على حسب حالة الكبش، على حسب حالة الضبع. وهذا وجه التمثيل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فينظر الحكمان في الشيء المقتول من الضبع، من الضبع المقتول من ناحية جرمه وحجمه، ويوجبون فيه مثليا في الحجم مع كونه كبشا، لكن ينظرون إلى مثليته في الحجم، فإن كان الضبع كبير الحجم أوجبوا فيه كبشا كبير الحجم، والعكس بالعكس.
والغزال عنز.
وفي الغزال عنز، قالوا لأنه أجرد لا شعر له، فهو أشبه بالماعز، ولذلك هو مقطوع الذنب بخلاف غيره، فإنه لا بخلاف الضبع، ولذلك قالوا ينزل الغزال منزلة الماعز، فيجب فيه ما ذكر وقضى به بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
والوبر والضب جدي.
والوبر وهو ضرب من بنات عرس، وكذلك أيضا الضب فيه جدي، والجدي له ستة أشهر، قالوا يقضى فيه بالجدي، طبعا بالنسبة للضب معروف، ولكنهم شبهوا ونزلوه منزلة الجدي قضاء لبعض الصحابة رضي الله عليهم، وقالوا إنه يأخذ حكمه فيجب فيه الجدي، وإلا في الأصل من ناحية الحجم والجل لا تنظر إلى لا يستطيع أن يصل إلى درجة الجدي إلا إذا كان كبيرا، إذا كان الضب كبيرا. ولذلك بعض العلماء يقولون ينظر في جلم الضب نفسه، فلا يكون الجدي فيه محددا مؤقتا، فإن كان ضبا كبيرا فإنه حينئذ يصل للجدي، وإن كان دون ذلك فإنه لا يقوى أن يأخذ حكم الجدي. نعم.
واليربوع جفرة.
واليربوع يقال له الجربوع، الجرابيع المعروفة، يبدلون الجامة الجيمة جيما، وهي لغة معروفة في العرب، يقولون رجل وريب بإبدال الجيم ياء، ومنه قول الشاعر إذا لم يكن من كن ظل ولا جني فأبعد كن الله من شيراتي، أي أبعد كن الله من شجراتي. فالعرب تبدل الجيم ياء ويقولون ريال يعني رجال ونحو ذلك، ويبدلون الياء جيما، ومنه قوله إن كنت قد قبلت حجتج لا زال بازل يأتيك بج، قوله إن كنت قد قبلت حجتي لا زال بازل يأتيك بي، فقال إن كنت قد قبلت حجتج لا زال بازل يأتيك بج، تقول بج يعني بي، هذا من إبدال الجيم ياء وإبدال الياء جيم، يقال يربوع وجربوع، هذا معروف عند العامة أنهم يقولون جربوع لكن يقال له اليربوع. نعم.
واليربوع جفرة،
وفي اليربوع جفرة ويكون لها 4 أشهر وهي من صغار الماعز. نعم.
والأرنب عناق، والأرنب عناق،
وفي الأرنب عناق. والعناق قيل إنها تقارب 6 أشهر، وقيل إنها يسمى بها صغار الماعز منذ أن يولد إلى أن يبلغ 6 أشهر، وهذا هو مراد المصنف أنه ما كان دون 4 أشهر دون ثلث السنة، هذا بالنسبة للعناق، وهي التي ورد فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه حينما ذبح شاته قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، يوم عيد النحر، فقال ليس عندي إلا عناق، قال تجزيك ولا تجزي غيرك. نعم.
والحمامة شاة،
وفي الحمامة شاة قضى به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشبهوا الحمامة بالشاة، وهذا القضاء كما قلنا يعتبرونه قضاء باقيا إلى قيام الساعة، فإذا قتل حمامة فإنه يجب عليه أن يضمنها بالشاة لوجه الشبهية من جهة عبد الماء. نعم.
يقول رحمه الله باب صيد الحرم،
يقول رحمه الله باب صيد الحرم، لما فرغ من بيان حكم الصيد بالنسبة للمحرم شرع في بيان نوع خاص من الصيد وهو الذي يشمل المحرم والحلال، وهو صيد مكة وكذلك صيد المدينة، وهذان الموضعان هما اللذان حرم الله ورسوله كما ثبتت بذلك النصوص في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب صيد الحرم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بحكم من قتل الصيد داخل مكة أو قتل الصيد داخل المدينة، فإذا كان مراده العموم يصبح حينئذ قوله الحرم أي باب حكم صيد حرم المدينة ومكة، وهذا هو الذي ذكره في الباب أنه اعتنى ببيان حكم صيد مكة والمدينة، أو يكون قوله الحرم حرم مكة فيكون ذكره لأحكام حرم المدينة من باب التبعية، وذلك لأن تحريم المدينة إنما وقع بعد تحريم مكة شرفها الله. نعم.
يحرم صيده على المحرم والحلال،
يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال بإجماع المسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن هذا البلد حرم آمن، وقال في المدينة إنها حرم آمن، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، قال بعض العلماء قوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس أي أن حرمة مكة إنما كانت من الله تشريعا ولم تكن شيئا جبليا في الناس، كأن يكون شيئا كان الناس يألفونه ثم نشأ ثم ناشئ من بعد ذلك وهم على هذا التحريم، إنما هو تحريم من الله. وقيل إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس أي أن الله حرمها ولكن الناس استهانوا بهذه الحرمة العظيمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على عظيم مال البيت والحرم من حرمة عند الله عز وجل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهذا نص صريح يدل على أن مكة حرم وأنه لا يجوز أن يعتدى فيها وأن يصاب فيها حدود الله عز وجل، ومن ذلك ما نهى الله عز وجل عنه من الصيد. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمة وبين وجهها فقال لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، وفي رواية إلا لمنشد. فلما قال لا ينفر صيدها، فانظر إلى تعبيره عليه الصلاة والسلام أن تنفير الصيد واستثارته حرام، فكيف بقتله؟ وهذا كما نسميه علماء الأصول من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا كان تنفير الصيد وهو تحريشه وتحريكه كأن يرى حمامة فيهش عليها حرام عليه، فكيف إذا قتلها؟ فإنه من باب أولى وأحرى، يقع في حرمة أعظم. فالمقصود أن تحريم مكة وتحريم الصيد فيها خاصة، وتحريمها من كل وجه من جهة العموم، حتى قال يعني نص العلماء رحمة الله عليهم في تفصيلهم لهذه الحرمة، حتى بلغ ببعض أن قال إنه لو قتل ولجأ إلى الحرم لا يقتل، وإن كان الصحيح أن من قتل عمدا ولجأ إلى الحرم أنه يقتل، لكن الشاهد أن العلماء رحمة الله عليهم عظموا هذه الحرمة ونصوا عليها، وذلك لثبوت الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم حرمات الحرم. نعم.
وحكم صيده كصيد المحرم.
وحكم صيد الحرم بالنسبة لك كحكم صيد المحرم، أي أن صيد الحرم، الصيد داخل حدود مكة، حرام على المكلف سواء كان محرما أو حلالا. فكما أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد، كذلك من دخل حدود مكة لا يجوز له قتل الصيد. وحدودها من جهة المدينة 3 أميال، وهي جهة التنعيم، وأما من جهة الطائف وجهة المشرق فهي 7 أميال، ومثلها جهة اليمن، ومن جهة الجعرانة 9 أميال، وأما من جهة مكة من جهة جدة 10 أميال. هذا بالنسبة لحدود الحرم، وله أصل في حديث الحاكم في ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما في نزول الحجر وانكسار شعبه وقيل إضاءته، فبلغت حدود الحرم وأقيمت الأعلام عليها، وهي منصوبة معروفة، ويعتبرها العلماء رحمة الله عليهم من نقل الكافة عن الكافة. فهذه المعالم وهذه الرسوم وهذه العلامات الأمارات التي بقيت وتوارثتها الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، تعتبر باقية، ويعتبر وجودها ونقل كافة عن الكافة دليلا على ثبوتها. ولذلك نجزم بأن هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أحد، من باب نقل الكافة عن الكافة. هذا يسمونه نقل التواتر الذي لا يقبل التكذيب. وعليه فهذه المعالم هي حدود الحرم، فإذا دخل الإنسان إلى هذا الحد من أي جهة كان فإنه يجب عليه أن يرعى هذه الحرمة، ويطالب بحفظ حدود الله عز وجل واتقاء محارمه، ومما حرم الله قتل الصيد. كذلك أيضا لا يعبد شجرها ولا يخترق خلاها، فحشيشها لا يحش ولا يؤخذ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحتش حشيشها، وفي رواية ولا يختل خلاها. كل ذلك يدل على أنه حرم ينبغي اتقاؤه وعدم التعرض لما فيه من الصيد والزرع. نعم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. يقول رحمه الله ويحرم قطع شجره.
ويحرم قطع الشجر أي بمكة وداخل حدوده. والشجر له حالتان، فالحالة الأولى أن يكون نابتا من الله عز وجل، أنبته إن كان كل شيء ينبته الله عز وجل بقدرته، لكن يقولون أن يكون نابتا بدون أن يكون هناك فعل للآدمي، فهذا لا يجوز لأحد أن يقطعه، ولكن استثنى بعض العلماء وجود الضرورة كتضرر المارة، إذا كانت ضرورة متعلقة بالكافة كمرور الناس في الطريق وهذه شجر شوك فتسقط عليهم وتؤذيهم وتجحفهم، قالوا يجوز قطعها كما قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدوحة بالمطاف. وقال بعض العلماء إذا قطعت مع وجود الحاجة والضرورة لزم الجزاء فيها، وهو قضاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب الجزاء فيها كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وعلى هذا فإن الشجر الذي نبت وأنبته الله عز وجل وليس للآدمي فيه دخل فإنه لا يجوز قطعه، وأما إذا انكسر من نفسه وسقط فهذا شيء آخر. فإذا سقط انكسر الغصن وسقط أو يبس، أو أن الشجرة يبست وسقطت من نفسها، أو اقتلعتها الريح ويبست، فحينئذ قالوا يجوز أن يحتطب منها ويجوز أن ينتفع منها، ولا حرج في ذلك كالحشيش اليابس، لأن هذا ليس بعض ولأنه لم يعضدها، وحينئذ يجوز له أن ينتفع ويرتفق بها. أما إذا كان الشجر قد أنبته الإنسان كأن يزرع في فلته أو في بيته زرعا ثم يريد جزه وقصه أو عضه، فلا حرج عليه أن يفعل ذلك إذا كان مما أنبته أو كان في ملكه، اشتراه من رجل زرعه، فإنه يجوز له حينئذ أن يحش ويجوز له أن يقص، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
وحشيشه الأخضرين.
والحشيش ينقسم إلى قسمين: من يكون أخضر فلا يجوز أن يحش، وهو المراعي النابتة، كأن تنزل مطر أو تصيب السماء فينبت الرعي في مكة فهذا لا يحش. لكن لو كان عندك إبل أو بقر أو غنم ورعت فيه فلا حرج. فهناك فرق بين أن ترعاه البهيمة وبين أن تحش بنفسك. ولذلك كان للصحابة رضي الله عنهم إبلهم، وكانت لهم دوابهم. حينما قدم عليه الصلاة والسلام مكة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمموا أفواهها، ولم يحرم عليهم أن ترعى هذه الإبل داخل مكة، وإنما جعل التحريم من فعل المكلف، فدل على أنه يجوز أن يرسل إبله أو بقره أو غنمه للرعي ولا حرج عليه في ذلك. هذا إذا كان الحشيش أخضر. أما إذا كان الحشيش يابس فيجوز لك أن تجزه وأن تأخذه الهشيم ونحوه، فإنه ليس بحشيش وإنما هو هشيم تدره الرياح إن لم تأخذ، وحينئذ يجوز للإنسان أن يأخذه.
إلا الإذخر.
إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه، في حديثه الذي سمعته أذناه وأبصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به، ووعاه قلبه حينما قام عليه الصلاة والسلام الغد من يوم الفتح، فذكر حرمة مكة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد قد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فدل هذا على أن الإذخر يستثنى ويجوز أن يجزى ولا حرج في ذلك.
ويحرم صيد المدينة.
ويحرم صيد المدينة، لما فرغ رحمه الله في أحكام الصيد بمكة فإنه لا يجوز أن يصاد الصيد بمكة. وعلى هذا إذا صاد الصيد بمكة كما ذكر لك حكم صيد المحرم. فلو قتل بمكة تيس جبل، أو مثلا صاد غزالا، أو صاد حمامة، ففيه القضاء الذي ذكرناه كصيد المحرم سواء بسواء، ولم يفصل لأنه تقدم التفصيل. لكن هنا بالنسبة لصيد المدينة فإنه لا يجوز. فالمدينة أولا محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن عبدك وخليلك قد حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها، اللهم بارك في صاعها ومدها. وفي رواية: اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. فبالإجماع البركة في المدينة ضعفاء البركة بمكة، وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرزاق مباركة في مكة، ويجد الإنسان أثر هذه البركة في طعامه ورزقه وقوته، ولكنها في المدينة على الضعف، فما في مكة يعتبر في المدينة بالضعف، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال بعض السلف بتفضيل المدينة على مكة، لأنه دعا بالبركة عموما، وقال إن الله اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس. وذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل، واحتج الإمام مالك بتفضيل الموت بالمدينة، ولأن الله عز وجل اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل لها من الفضائل حتى كانت البركة فيها ضعفان بمكة، على الضعف مما بمكة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن مكة أفضل من المدينة، وهذا أمر واضح جلي، فإن النصوص ظاهرة في تفضيل الله عز وجل لهذا الحرم. وثبت في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لخير أرض الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك. فهذا يدل على أن قولها الشاهد في قوله والله إنك لخير أرض الله، فهذا يدل على أنها أفضل، لأن قوله خير أرض الله، العرب تقول فلان خير أي أخير، يقولون وشر أشر، فقوله خير أرض الله يدل دلالة واضحة على أنها أفضل. ولذلك جعلت الصلاة بالمسجد الحرام 100,000 وبمسجد المدينة 1,000، وهذا يدل على أن مكة أفضل. وعليه فإن حرمة المدينة تشابه حرمة مكة، فلا يجوز قتل الصيد داخل حدود حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن المدينة: إنها حرم آمن. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه لما سأله أبي جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي برأ النسمة فلقى الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، فأخرجها فإذا فيها: المدينة حرم من عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذا ثابت في الصحيح. وقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، وهذا يدل على عظم، وقيل لا، إن قوله صرفا ولا عدلا أي أنه إشارة إلى أنه لا يقبل منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لم يقبل العمل من العامل فهذا أمر عظيم، فإنه على هلاك، لأنه مهما عمل فإن عمله لا يعود عليه بخير، لأن العبرة بالقبول. فالمقصود أنه لعظيم حرمة الحرم صرف العبد عن القبول بالإحداث في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فحرمة المدينة تقتضي عدم جواز قتل الصيد وعدم جواز تنفيره. ولذلك لما رأى سعد رضي الله عنه الغلام من بني مخزوم يصيد في المدينة، أخذ سلاحه الذي يصيد به، فجاء مواليه وقالوا: رد للغلام آلته. قال: لا والله، لا أرد سلبا مثلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم في صحيحه. فهذا عقوبة. ولذلك من وجد يصيد في حدود الحرم فإنه يجوز أخذ آلته التي يصيد بها وتملك، تأخذها وتملك، وهذا من باب العقوبة التعزيرية، وهي التعزير بالمال. فالمقصود أن حرم المدينة يقتضي عدم جواز الصيد فيه وعدم جواز الحدث والبدعة داخل المدينة، وكذلك حرم مكة، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، بل إن حرم مكة أشد، لأنه جعله لمجرد الإرادة وتوجه العزيمة للشيء. وحرم المدينة من عير إلى ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المدينة حرم من عير إلى ثور. وعير هو الجبل الذي بحذاء الميقات على يسار الذاهب إلى مكة مع طريق الهجرة الموجود الآن. فطريق الهجرة الموجود الآن إذا جئت إلى الميقات الذي يسمى بأبيار علي، فإنك إذا كنت داخل المدينة يكون عير عن يمينك، جبل طويل أزرق، وأما عن يسارك فيكون الميقات. فهذا الجبل الذي عن يمينك إذا كنت داخل المدينة أو عن يسارك وأنت خارج يسمى بعير، وهو حد المدينة من الجهة الغربية إلى الجنوب. وأما ثور فحدها من الجهة الشمالية إلى الشرق. وثور اختلف فيه على أقوال، فهناك قولان هما أشهر وأقوى وأصح الأقوال الواردة. إما أن يكون الجبل الصغير الأحمر المدور الذي خلف جبل أحد، وهو جبل معروف عند أهل المدينة خلف جبل أحد، وأشار إليه الحافظ بن حجر، وأشار إلى هذا السمهودي في كتابه النفيس وفاء الوفاء، فبين أنه هذا الجبل. وهناك قول ثاني أنه الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، وهو على طريق المطار القديم، إذا انتهى جبل أحد يكون جبل أحد عن يسارك، وأنت خارج من المدينة إلى المطار يكون أحد عن يسارك وهذا الجبل عن يمينك. أخذ الطريق طرف هذا الجبل يسمى بجبل الخزان، وهذا الجبل هو الذي تنطبق عليه الصفات أنه جبل ثور. وهذا بالنسبة لحدها من الجهتين التي ذكرنا. أما من جهة الحرة الشرقية المحضة والغربية المحضة، فإن الحرتين تعتبر حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتيها، ولابتا المدينة هما الحرة الشرقية والحرة الغربية. أما الحرة الشرقية فهي في الجهة الشرقية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه الحرة في القديم بحرة واقل، وهي التي وقعت فيها الحرة المشهورة، وقعت الحرة المشهورة التي كانت أيام يزيد ابن معاوية، وفيها يقول قيس الرقيات فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل، فهذه تسمى بحرة واقم. أما الحرة الثانية وهي الحرة الغربية فهي في غربي المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى حرة الوبرة، وتسمى الآن بالحرة الغربية. هاتان الحرتان ما بينهما حرم، وهل الحرة داخلة في الحرم أو ليست بداخلة قولان، والصحيح أنهما داخلة، واختلف في وادي العقيق، فوادي العقيق من الجهة الغربية بعد الحرة، فمجرد أن تنقطع الحرة تنزل إلى وادي العقيق، فوادي العقيق الصحيح أنه من الحمى وليس من الحرم، فهناك أمران ينبغي التفريق بينهما وهما الحرم والحمى. أما الحمى فإنه يخرج خارج الحرم، والحمى لا يجوز فيه الصيد، وكان حمى أيضا لإبن الصدقة ما يرعى فيه أحد، هذا الحمى بريد في بريد، وحمى المدينة بريد في بريد، يعني ثلاثة أميال في ثلاثة أميال، هذا بالنسبة لحمى المدينة من الجهات كلها، حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا ترعى فيه الإبل ويترك لإبل الصدقة، لأنه كان يأتون بإبل الصدقة وبيت مال المسلمين تحتاج إلى رعي فتركت، وهذا يسمى حمى المدينة. فهذا الحمى لا يجوز فيه الصيد، الحمى هذا لا يجوز فيه الصيد. وأما بالنسبة لحدود الحرم فلا، فإن الحرم ينتهي عند الحرة، وهل الحرة داخل أو لا على الوجهين الذين ذكرنا، وينتهي أيضا ما بين، يقتصر على ما بين عير إلى ثور. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه،
ويحرم صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وفهم الصحابة ذلك كما ذكرنا في حديث مسلم في عقوبة من صاد في المدينة، فدل على أنه لا يجوز الصيد داخل المدينة، ولكن يختلف صيد مكة عن صيد المدينة، أن صيد المكة أن صيد مكة فيه جزاء وصيد المدينة لا جزاء فيه. وأصلا الجزاء في الصيد داخل حدود حرم مكة فيه خلاف، ولكنه فتوى ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. يقول رحمه الله ويباح الحشيش للعلف،
ويباح الحشيش للعلف، فالدواب إذا جاءت ورأت لا حرج فيه. نعم.
وآلة الحرث ونحوه،
وكذلك آلة الحرث ونحوه في المدينة، وفيه حديث أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في تحريم المدينة في عدم جواز قطع شجرها. ولذلك انظر، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع المنبر الذي كان يخطب عليه، لما كثر الناس بعد عام الوفود احتاج للمنبر، لأنه كان يخطب على الجذع، فاحتاج للمنبر حتى يعلو فيستطيع أن يبلغ صوته إلى آخر المسجد. فقال كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. يقول سهل رضي الله عنه فصنع من طرفاء الغابة، والغابة هي التي تسمى اليوم بالخليل، وهي خارج حدود المدينة وقد تجاوز الحمى، فلما احتيج لخشب المنبر لم يستطع أن يأخذ من شجر المدينة، وإنما خرج إلى خارج حدود الحرم، مع أن المنبر محتاج لحب الأشياء إلى الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صنع من طرفاء الغابة كما في الرواية في الصحيح، ولذلك يقولون لا يعبد شجرها ولا يؤخذ منها، هذا التفصيل الذي ذكرها. فاستثنوا الآلة كأن يؤخذ للفأس ونحوي خشبة للفأس حتى يقد به، أو المعول حتى يقد يحفر به ونحو ذلك، قالوا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وخشبة البئر كما جاء في حديث أحمد بن مسنده، لأنهم اشتكوا له المشقة، فالشخص إذا احتاج لهذه الخشبة لكي يصلح فأسه يخرج خارج المدينة وإلى ما يجاوز 3 أميال حتى يقص الشجرة ويأخذ منها، فيه مشقة. فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رخص له في ذلك. فهذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول الآلات. نعم.
وحرمها ما بين عير إلى ثور،
وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، لقوله المدينة حرم من عير إلى ثور. وحد بعض المعاصرين عير بالجبل ثور بالجبل الذي هو خلفي جبل أحد بجوار الوادي الذي يسمى بوادي النقمي، وتسميه العامة وادي النقمي. المعروف في القديم اسمه النقماء، وهو الذي فيه بغزوة الأحزاب أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء. هذا الوادي يأتي من الجهة الشرقية من جهة المطار، ويسمى الآن بوادي العوينة. هذا الوادي إذا التقى مع مجمع الأسيال، هناك جبل يقولون أنه جبل ثور، وهذا خطأ، فإن هذا الجبل ليس بجبل ثور، ولو جئت تقف وتجعل عيرا وراء ظهره وتسامت هذا الجبل ناظرا إليه لوجدت المدينة في أقصى اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين عير إلى ثور، وهذا يدل على خطأ هذا التحديد. ولذلك الصحيح أن التحديد إما الجبل المدور الذي ذكرناه خلفية أحد، وإما الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، وهو الذي ذكره السمهودي في وفاء الوفاء، يقول هو جبل صغير على يسار الذاهب إلى العراق، فكان على يسار هذا الطريق لأنه كان طريق المشرق وينفذ منه إلى المشرق، وهذا هو أرجح الأقوال، إما هذا الجبل أو هذا الجبل. وكان الوادي رحمه الله يختار هذا الجبل الذي ذكرناه يسمى بجبل الخزان، ويذكر شواهد من الشعر تدل عليه. فالذي تطمئن إليه النفس هو هذا من جبل ثور، وهي مسألة قديمة، يعني جبل ثور مشكلة من المشكلات، حتى إن أبا عبيد القاسم بن سلام العالم الجليل والمحدث والمفسر رحمة الله عليه الفقيه المشهور كان يقول أخطأ المحدثون، كان يخطئ رواة الحديث في هذا الحديث الثابت في الصحيحين، ويقول ليس بالمدينة ثور وإنما هو بمكة، والصحيح أن ثور بالمدينة، ولكن كان خافيا على البعض، وخفاؤه لا يقتضي أنه ليس بموجود، بل موجود لأن الرواية في الصحيحين وقد رواها الثقات العدول، وعلى التفصيل الذي ذكرناه وعليه فإنه يعتبر هذا هو حد المدينة ما بين عير إلى ثور من الجهة الشرقية إلى الشمال والغربية إلى الجنوب. وأما بالنسبة للحرتين فقد ذكرنا أنهما حد للحرم لظاهر حديث الصحيحين، فإني أحرم ما بين لابتيها. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد أن تقرر معنا العمل بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم في جزاء الصيد، فهل من قتل نعامة مثلا يخرج بدنة مباشرة أم يأتي بعدلين ثم يخرجها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي الحقيقة هذا السؤال سؤال جيد، ووفق السائل في هذا السؤال: هل نقتصر في قضاء الصحابة على ما ورد، أم أنه يحتاج إلى وجود العدلين؟ والجواب نعم، يحتاج إلى وجود العدلين من ناحية تقدير جرم النعامة، فإن النعامة تكون جرمها عظيم فيطالبون ببدنة عظيمة الجرم، وقد تكون جرمها وسطا فيطالبون ببدنة من أوساط البدن، وقد تكون دون ذلك فيطالبون، لأن لا بد من المماثلة. ولذلك الحقيقة وفق السائل، وهذا لا شك أنه سؤال دقيق جدا، لأن ظاهر كلام العلماء أن قضاء الصحابة معمول به يقتضي أن لا يبحث عن العدلين، والواقع أنه يبحث عن العدلين من ناحية نوعية المثلية، هل هي من الخيار أم من الأدنى أم من الوسط؟ فأنت إذا قلت عليك بدنة، هل تكون من خيار البدن أو تكون من أوسطه أو تكون من أدنى؟ فهذا يفتقر إلى وجود العدلين، ولذلك لا بد من وجود العدلين لتحديد البدنة المطلوبة، ويعتبر قضاء الصحابة ساريا من وجه وحكم الآية نافذا من الوجه الآخر، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يفتي في الصيد بأعلى من مثله كأن يفتي عن الغزالة بدنة أو عن الضب كبش أثابكم الله؟ أما هذه المسألة فالعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في الزيادة على القدر الواجب، وإذا قلنا بمشروعيتها هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ وقد أشار إلى هذه القاعدة الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس القواعد الفقهية، فقال في ذكر لهذه المسألة فروع: إذا أدى فوق الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ لهذا هذه المسألة أمثلة. قال: لو أخرج بدنة عن شاته فهل كل البدن يوصف بالوجوب أو فقط سبع البدن؟ وإذا أخرج عن زكاة الفطر مثلا ثلاثة آصع، فهل الثلاثة كلها توصف بالوجوب أو الصاع فقط؟ وهكذا. هنا فائدة الخلاف أنك إذا قلت الكل يوصف بالوجوب، حينئذ إذا أخرج بدل الشاتي بدنة يصبح تقدير الصيام بقيمة البدنة كلها. يعني الآن إذا جاء يخرج البدنة عن شاة واجبة عليه، فقيمة البدنة فرضنا 1000 ريال، لكن قيمة الشاة فرضنا 400-300 ريال، فهو أخرج بدنة 1000 ريال. فلا، إذا قلت يوصف الكل بالوجوب حينئذ يكون العدل من الطعام لقيمة البدنة كاملة، ويكون عليه في الصيام إذا أراد أن يخرج العدل قال: أنا أرضى أن تحكموا علي ببدنة عدلا، فحينئذ يكون تقدير الحكمين برضا أن يخرج عدلها مما هو فوقها، يكون تقدير بما هو معتبر للواجب كله يعني البدنة بكامله. وصحح جمع من العلماء أن الواجب فقط قدر الإجزاء، ولها أمثلة أيضا، منها لو قلنا إن المفترض لا يأتم بالمتنفل كما هو قول بعض العلماء، فلو جاء في الركوع وسبح الإمام فوق 3 فإن الواجب 3 وما فوق 3 نافلة، إن قلت الكل يوصف بالوجوب حينئذ اقتدى مفترض بمفترض، وإن قلت يوصف قدر الإجزاء فيكون اقتدى مفترض بمتنفل، وحينئذ يقولون يسري عليه ما يسري على اقتداء المفترض بالمتنفل. الشاهد أن هذه المسألة للعلماء فيها الوجهان مشهوران، لكن بعض العلماء يقول إذا حدد الشرع قدرا واجبا يجوز إخراج الزيادة، لكن ليس من باب اعتقاد الفضل أو التعبد، إنما يكون منه تنفلا. أما لو اعتقد وقال: لا، أنا ما تبرأ ذمتي إلا بالبدنة بدل الشاف، فحينئذ لا يجوز له ذلك ويعتبر من البدعة والحدث، لأنه اعتقد وجوب ما لم يوجبه الشرع، واعتقد لزوم ما لم يلزم به الشرع، فحينئذ يكون بدعة وحدثا. أما قالوا لو أنه أخرج الواجب والزائد عن الواجب، فقالوا كما لو تنفل بمطلق النافلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن الحكم فيما لو ارتطمت بعض الحيوانات أو الطيور بالسيارة، سواء كان السائق محرما أو كان بمكة، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ هذه المسألة ترجع إلى قضية قتل الخطأ، لأن لو كان في سفر وهو محرم بالعمرة أو محرم بالحج، فارتطمت الطيور أو ارتطمت الحمام أو نحوها بالسيارة فقتلت، فإنها يجب فيها جزاء الصيد على القول بأن الخطأ والعمد سواء، وقد بينا هذا وذكرنا دليله في المجلس الماضي، وحينئذ يكون في ما يكون في جزاء الصيد العمد على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مفهوم القياس عند السلف رحمهم الله هو مفهوم الموافقة وعدم الفارق، أو هو بالعلة المستنبطة أثابكم الله؟ القياس بالعلة المستنبطة، القياس يعتبر بالعلة المستنبطة، أما مفهوم الموافقة والمخالفة فهذا يعني له حكمه المستقل، يسمى مفهوم الموافقة دلالة لفظية على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، هذه لها حكم خاص، أما مسألة القياس لا يكون إلا بالعلة، وللعلة مسلك يحتاج إلى يفتقر إلى الصبر والتقسيم، فتتصبر الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة لتعليل الحكم، ثم بعد ذلك تبقي الصالحة منها وتلغي غير الصالحة. وقد تكلم العلماء أنفس مباحث من أنفس مباحث الأصول، علم الأصول وأدقها، والذي يعين على فهم النصوص وفهم خلافات العلماء في الأدلة وردودهم ومناقشاتهم، مبحث التعليل، وهو من أدق المباحث وأصعبها وأعقدها. وقد ألف فيه بعض العلماء تأليفا مستقلا، حتى كتب فيه الغزالي كتابه المشهور شفاء الغليل، بيّن فيه أوجه التعليل ومسالك التعليل من النصوص الواردة في التنزيل، كيف تستنبط العلة وكيف تستخرجها وما هي الأوصاف المعتبرة للتعليل. فهذا مبحث مهم جدا من مباحث القياس، ولا يمكن للإنسان أن يقيس حتى يعرف كيفية استنباط العلة والعلة المعتبرة والعلة غير المعتبرة، هذا أمر لابد منه. فمسألة القياس شيء ومسألة المفاهيم شيء آخر، والمفهوم إما أن يكون موافقة أو يكون مفهوم مخالفة على ما هو معروف في المفاهيم. وأما بالنسبة للقياس إنه يفتقر للتعليل، لابد من العلة، والعلة تكون منصوصا عليها وتكون مستنبطة، فأقوى العلل ما كان منصوصا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا لا. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. فلما قال أينقص الرطب إذا يبس، دل على أن سبب التحريم هو عدم وجود المماثلة التي هي معتبرة لبيع الرطب بالتمر. فما دام الرطب والتمر من أصل الربوي، لا بد فيه من التماثل والتقابل اللذان هما الشرطان المعتبران. فلما قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر التي هي المزابنة، ورخص في العراية صلوات الله وسلامه عليه، لكن أصل عدم جوازه. فلما قال عليه الصلاة والسلام أينقص ثم قال فلا، نبه وأشار إلى العلة. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لأن قوله فإن أحدكم بمثابة التعليل، ولذلك من يرى أن العلة هي خوف النجاسة قال لو أنه حفظ يده ونام لم يجب عليه غسلها، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه علة مستنبطة من النص. كذلك أيضا قول عليه الصلاة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما قال فإنه يبعث ملبيا، كان يقول أمرتكم بهذا الأمر لعلة، وهي كونه يبعث يوم القيامة ملبيا. ففهم منه أن المحرم لا يمس بطيب، أن المحرم يجوز له أن يغتسل، إلى غير ذلك من الأحكام التي استنبطت بناء على هذا التعليل. المقصود أنه لابد لطالب العلم إذا أراد أن يرى مسالك القياس أو طريقة القياس، لابد من أن يضبط العلة، وللعلة ضوابط. ثم أيضا العلة هذه لها مناقشات، فليست كل علة مسلمة، وهناك للعلماء رحمة الله عليهم ضوابط في القياس اللي هي الأركان المعروفة، ثم شروط لهذه الأركان. هناك شروط للأصل، وهناك شروط للفرع، وهناك شروط للعلة. لا بد أن يعني طالب العلم هذه الشروط حتى يكون قياسه صحيحا. وأي قياس يقع فإنه يرد عليه 14 استفسار، يسميها العلماء قوادح القياس، وهذه 14 استفسار كل استفسار يوجه على جزئية معينة في القياس، إذا صحت وثبتت وسلم بها المناظر بطل قياسه، هذه يسمونها قوادح القياس. فليس كل إنسان يقيس تأتي تعترض عليه تقول هذا قياس غير صحيح، لا، هناك قياس مسلك معين لأنه دليل شرعي ومنضبط بالضوابط. فلا يظن البعض أن لما نقول قياس أن هذا فقط مجرد رأي وهوى، لا، أمر منضبط ومحدود بضوابط معينة، لأن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الضوابط وهي ثمرة جهد قرون عديدة، وأئمة على أزمنة مديدة هم يدرسون هذا الأمر ويتفقهون في الشرع ويفهمون متى يصح هذا النوع من الأدلة ومتى لا يصح. والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الإطعام الوارد في كفارة اليمين هل هو محدد بأنواع معينة من الطعام، خصوصا وإن الآية قد عممت ذلك في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد نص العلماء رحمة الله عليهم لأن هذا الإطعام يصرف إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة الواجبة، فلو أطعم تمرا أو شعيرا وكان التمر أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم الشعير وكان الشعير أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم البر وكان البر أوسط ما يطعم أهله، أجزأه. وحينئذ ينظر إلى حال الإنسان الذي يكفر، وهذا على أصح قولي العلماء. وقال بعض العلماء بل أوسط البيئة التي يعيش فيها فيعتد فيها بالأوسط، والصحيح أن العبرة بالمكفر أنه ينظر إلى أوسط ما يكون من طعامه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب التتابع في صيام ثلاثة أيام إذا صامها في الحج وكذلك السبعة إذا رجع إلى أهله؟ أثابكم الله.
لا يجب التتابع في صيام الحج، ولكن الغالب بضيق الوقت أن يحصل التتابع فيضطر الإنسان له، ولكن الوجوب لا يجب، فلو فرقا فإنه يجزيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنسك نسيكة، هل يجب على المفدي أن يتولى ذبحها بنفسه أم لا حرج لو اشترى شاة مذبوحة؟ أثابكم الله.
لا بد لهذه الشاة من أن تذبح، ويكون ذبحها فدية لهذا الذي كان منه، لهذا الشيء الذي كان منه في حجها أو عمرته. لكن لو اشترى مذبوحة لم يجزي، لأنه عند إهلالها وذبحها لم تقصد لهذا المحظور الذي أخل به، ولذلك يذبحها على نية أنها فدية عن أذاه، والنية معتبرة. وعليه فإنه لا يجزي أن يشتري شاة مذبوحة، وإنما يجب عليه أن يذبح، وتكون النية في الذبح عن هذا الدم الواجب، سواء كان في تمتع أو قران أو جبران لنقص، أو كان فدية أذى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، على القول بأن العبرة في عدم الهدي في دم المتعة والقران بصبيحة يوم النحر، وذلك إذا لم يملك الثمن، فالسؤال كيف يصوم ثلاثة أيام في الحج على هذا القول؟ أثابكم الله.
نعم، هذا القول يقول العلماء أنه إذا غلب على ظنه، مثلا كالشخص الذي عنده مال يعلم أن ماله لا يكفيه لشراء الشاة، وهو من بداية إهلاله بالحج يعلم أن عنده 150 ريال مثلا، وعنده 200 أو 250، وهذه لا تفي بشراء الشاة، فمثل هذا من بداية إهلال الحج يعلم أن القيمة ليست عنده، فحينئذ يجوز له أن يصوم، لأن الغالب كالمحقق وينزل منزلة المحقق. وقالوا أيضا يجوز له أن يؤخر إذا أخر إحرامه ووقع إحرامه قبل يوم عرفة، فأحرم يوم التروية ولم يتيسر له صيام يوم التروية ويوم عرفة، صام أيام النحر لما ذكرناه من أنه يرخص فيها لمن لم يجد الهدي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صاموها، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز في الإطعام جمع المساكين وإطعامهم من الآصع وهي مجتمعة، أم لا بد من نصف الصاع والتوزيع؟ أثابكم الله.
لا بد لكل مسكين أن تعطيه حقه، ولا تبرأ ذمتك حتى تعطيه حقه بيده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص أطعم فرقا بين ستة مساكين، وهذا يقتضي أنك تعطي المسكين حقه، طعمة من الله عز وجل أطعمه إياها من فوق سبع سماوات، لا تتصرف في كيفيتها ولا طريقتها، وإنما تعطيه الطعام، إن شاء أن يأكل اليوم أكل، وإن شاء أن يأكل الغد أكل، وإن شاء أن يعطيه لغيره فيؤثر به على نفسه فعل. أما أن تلزمه بأن يأكل عندك وتجعل طعامه عندك وتحاسبه على ما يطعم وتكلفه مشقة الحضور إليه والتعني بانتظار طعامك، فهذا لا يعرف وليس له أصل، وحينئذ عليك أن تعطيه الطعام بيده، لأن الله ملك المسكين حقه، فقال سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فنص سبحانه على أن المال الواجب، على أن المال الواجب ملك للفقير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل، اللام للتمليك، للسائل والمحروم، أي ملك للسائل وملك للمحروم، فدل على أن الأموال الزكاة التي هي زكاة أو أموال واجبة أنها ملك للفقراء والضعفاء. وقد توسع البعض باجتهاداته في هذه الأزمنة حتى بلغ ببعضهم أنه يشتري للفقير من الزكاة أكسية وأغذية ويذهب بها إلى المسكين، وهو قول ضعيف. والصحيح أن المال يعطى للمسكين بيده حتى يشعر بطعمة الله التي أعطاه إياه، إن شاء أن يبذله في طعامه بدل، وإن شاء أن يبذله في كسائه بدل، وإن شاء أن يعطيه لغيره من أقاربه، فهذا أمره إليه. أما أن يتدخل الإنسان ويصرف المال
ويتصرف فيه أو يصف الطعام ويتصرف فيه أو يجعله على صفة أو على هيئة فيلزمه بوقت أو زمان أو هيئة من طعام، فهذا خلاف الأصل الشرعي، ولذلك عليك أن تعطي للمسكين ما أوجب الله عليك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا استوحش الحمار الأهلي فهل يأخذ حكم الحمار الوحشي؟ أثابكم الله.
لو يستوحش إلى يوم القيامة ما يحل أكل الحمار الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رتس، فهي رتس إلى يوم القيامة، استوحشت أو لم تستوحش، أصلا هو مستوحش الحمار الأهلي. هذه مسألة يا إخوان، هو سؤال لطيف، السؤال هذا يتركب على مسألة خلافية أخرى. تعرفون أن الإبل والبقر والغنم في الأصل تكون مستأنسة، لكن ربما شردت الشاة منك، وربما شرد البعير عنك، وربما شردت البقر، فحينئذ يقول العلماء خرج المستأنس إلى المتوحش، فيجوز لك أن ترمي بالسلاح في أي موضع. فلو كان شردت الشاة فأخذت مثل البندقية ورميتها في أي موضع، أنت لا تستطيع إدراكها، ما تستطيع أن تلحقها، فرميتها بالبندقية في أي موضع وقتلتها فيجوز لك أكلها، مع أن الأصل ما يجوز، لأن الواجب أن تذكى ذكاة المستأنس، لكنها لما خرجت من صورة الاستئناس إلى الاستحاش عوملت معاملة المستوحش، لأن في هذا السنة حديث رافع رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير يعني فر، فأهوى رجل بسهم فعقر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما مد منها، إن لهذه الحيوانات يعني المستأنسة من الإبل والبقر والغنم والبهائم الأخرى أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا، فدل على أنه يجوز عقره. ومن أمثلة ذلك لو سقطت الشاة في البئر فأنت لا تستطيع أن تمسكها، فحينئذ ترمي بالسلاح الذي يزرعها في أي موضع من جسدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فترميها بالسلاح في أي موضع، فحينئذ لو سقطت وماتت قبل أن تصل الماء، فإذا ماتت قبل وصولها الماء رميتها في مقتل وماتت قبل أن تصل الماء أو قبل أن تصل إلى قعر البئر إذا كان أرضا، فحينئذ يحل لك أكلها لأنها ذكيت ذكاة الصيد. فقياسا على هذه المسألة ظن أن الحمار أكرمكم الله أنه إذا استوحش يجوز أن يعامل معاملة الصيد، وأنه يجوز رميه في أي مكان ويؤكل. الجواب أن المستأنس حلال اللحم في الأصل، ولكن الحمار أكرمكم الله في الأصل محرم اللحم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس يعني في لحوم الحمر الأهلية، وعلى هذا لو استوحش ما يؤثر، فالاستحاس صفة عارضة لا توجب زوال الوصف بالحرمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.